السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد هذه المجالس في تفسير جزء المجادلة، ونحن الآن في سورة المجادلة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية جاءت بعد ذكر حال أولئك المنافقين واليهود الذين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناجي الذي كان يقصد منه إيصال الأذى والسوء إلى نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في المجلس السابق كيف أن الآيات نزلت لتأديبهم وتعنيفهم وذمهم على سوء صنيعه، فكان هؤلاء المنافقون وهؤلاء اليهود يجلسون يتسارعون فيما بينهم حتى يشك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمر قد وقع فيتأذون بذلك. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال الله بعدها موجها الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهذه الآية فيها الأمر بأن تكون نجوى المؤمنين في أمر البر والتقوى، فلا يجلسوا ليتحدث ويتناجوا إلا على أمر فيه خير وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني إذا حصلت بينكم مناجاة أو أردتم التناجي بينكم سرا أو جهرا، يعني كان بين اثنين أو جماعة جلسوا في مجلس، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم الذنب أو ما يفضي إلى الذنب وهي كل المعاصي، والعدوان أخص منه وهو معصية فيها ظلم وتعدي على الخير، فيها ظلم وتعدي على الآخرين. ومعصية الرسول أيضا أخص من الإثم، وهي فيما يأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم وينهاكم عنه، فإذا خالفتم أمره وعصيتموه فقد وقعتم فيما نهيتم عنه. وهذا يبين أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم مرفوضة، وأنه يجب على الإنسان أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يطيع الله، لأن الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والرسول هنا الألف للعهد الذهني، المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. قال وتنادوا في البر والتقوى. أمرهم بعد أن نهاهم أمرهم بالتناجي بالبر والتقوى بعد أن نهاهم عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فقال وتناجوا بالبر والتقوى. والبر والتقوى اسمان جامعان للدين كله، إذا جاء أحدهما أغنى عن الآخر، وإذا اجتمع كان لكل واحد منهما معنى ليس في الآخر. فالبر هو العمل بطاعة الله، والتقوى ترك معصية الله وترك ما نهى الله عنه، هذا إذا اجتمع. أما إذا افترق دل أحدهما على الآخر، مثل ما يقال في الإسلام والإيمان، ومثل ما يقال في الفقير والمسكين، هذه أسماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وهذا من باب التفصيل لأجل التأكيد والتنبيه، فنحن نجتمع ليأمر بعضنا بعضا بالبر، أي بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان دعونا نتواصى على صلاة الفجر، على قيام الليل، على الأمر المعروف، على الجهاد في سبيل الله، على صلة أرحامنا، على بر والدينا، على كفالة الأيتام، هذا كله بر. وأيضا في الوقت ذاته ما نقتصر على هذا الجانب، بل أيضا نزيد عليه الأمور المحظورة نتناهى عنها. يا إخواني أقلعوا عن ترك الصلوات مع جماعة، وعن الغيبة والنميمة، وعن الحسد، وعن إلقاء الشكوك والشبه، وعن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن إلى آخره مما ينهى عنه. فيكون التفصيل هنا مهما، بحيث أن الناس يستوعبون جميع مقامات الدين أمرا ونهيا. يعني نأمر بالتوحيد، ننهى عن الشرك، يكون الأمر بالتوحيد إيش؟ برا، والنهي عن الشرك تقوى، وهكذا. ومما يؤيد أن البر والتقوى من باب واحد قول الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فجعل الله عز وجل البر هو الاتيان بالتقوى. والبر يا أخواني مأخوذة من البر، يعني المكان الواسع، فيقال خرجنا إلى البر. والبر بخلاف المدينة أو القرية أو المكان الذي تبنى فيه البيوت، البر هو المكان الفضاء الواسع. فالبر هو الاتساع في عمل الخير، ولذلك يقال للمؤمنين أبرار، لأنهم يتسعون في عمل الخير، فتجدهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويصلون أرحامهم ويطعمون الطعام ويكفلون الأيتام ويحسنون إلى الجار ويصنعون المعروف ويغيثون الملؤوف إلى آخر ما هنالك من قائمة البر الطويلة التي لا تكاد تنتهي. من أجل ذلك سمي البر برا. والتقوى سمي التقوى من جهة الاتقاء والحذر والخشية، ولذلك تستعمل في جانب الخشية والحذر أكثر. وقد عرفها كثير من العلماء بأنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله مثقال بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعرفها آخرون من أهل العلم بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذا تعريف مأثور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الخوف من الجليل، تخاف من الله، تخشاه، والعمل بالتنزيل تعمل بما أنزل إليك من كتاب ربك وما جاءت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والرضا بالقليل يعني تتقلل من الدنيا ما استطعت، ولا يعني تكون شحيحا طموعا طماعا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فإن الطماع لابد أن يوصله طمعه إلى ارتكاب ما حرم الله. لكن إذا كان الإنسان يرضى بما رزقه الله وما جاءه من هذه الدنيا قبله، وما لم يأته لم يتكلف، فهذا لا شك أنه خير وأفضل وأبعد الإنسان عن الوقوع فيما يحذر منه. قال: والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، يكون الإنسان مستعدا باستمرار للممات. والاستعداد للممات إذا رزقه الإنسان فقد رزق خيرا كثيرا، لأنه يبقى دائما متذكرا للآخرة مستعدا لها حريصا على أن يلقى الله عز وجل بأحسن ذات. ولذلك قال الله عز وجل في وصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي الخالصة؟ ذكر الدار، يعني كانوا يذكرون الدار الآخر في كل الأوقات حتى لا يقع منهم شيء لا يرضي ربه سبحانه وتعالى. وأنت الآن لو قيل لك أنه ما بقي عليك إلا شويعات وتموت، ماذا تصنع؟ لا شك أنك ستحسن إذا قال لك إنسان تعال يا أخي نتحدث ونسولف، تقول له يا أخي مو هذا وقته، أنا مشغول فيما هو أعظم وأهم. إذا قال لك إنسان يعني وجدنا مكسبا حراما، تقول أعوذ بالله منك ومن هذا الحرام، لأنك لا تريد أن تلقى الله عز وجل بمال يكون سببا لعذابك، لأنه كل جسد نبت من سحت فالنار أولاده. فالحاصل يا إخواني أن تذكر الدار الآخرة، تذكر الدار الآخرة من أعظم ما يعين الإنسان على صلاح العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكري هذه اللذات. يقال هذا بالذال يعني قاطع اللذات، ويقال هادم لأنه يهدمها ويحطمها تماما، وهكذا الموت فهو يقطع اللذات وهو أيضا يهدمها ويزيلها بالكلية، نسأل الله العافية والسلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذا يدلنا على أن من أعظم أسباب التقوى زيارة القبور وتذكر الموت، تذكر الدار الآخرة، تذكر الإنسان الجنة والنار والحشر والصراط وتلقي الصحف والموازين وغير ذلك. قال الله عز وجل: وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أكد بعد أن أمر بأن يتناجوا بالبر والتقوى أمر بالتقوى عامة. فالتقوى الأولى مذكورة في باب التناجي، يعني تحدثوا فيما يكون به تقواكم لله، ثم أمر بتقوى الله. فصار عندنا أمران: يجب على الإنسان أن يتقي الله في عامة أمره، ويجب عليه أيضا أن يناجي إخوانه بتقوى الله، فتكون هذه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والنصيحة لله ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامته. وقوله الذي إليه تحشرون فيها تخويف، يعني أنكم ستفيدون على الله وتحشرون إليه، فعليكم أن تخافوا من مقامكم بين يديه. فإن الإنسان إذا تذكر الآخرة وحصل عنده معرفة بأنه سيحشر إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيخاف. ولذلك قال واتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ولاحظوا يا إخواني جاء بهذه الكلمة كما أننا نكون في مكان محشور، خيمة أو غرفة أو زاوية نتناجح فيها، يجب علينا أن نتذكر إيش الحشر الذي سنحشر فيه. فينسى كل واحد منا أعز الناس عليه وأقربهم إليه فلا يذكرهم ولا يلتفت إليه، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تذكر ذلك اليوم الذي يحشر فيه كل الناس، تحشر فيه الخلائق في صعيد واحد، ما هو حالك؟ اتق هذا اليوم الذي ستحشر فيه. قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن النجوى التي تكون من هؤلاء المنافقين اليهود أو أحيانا من بعض الغافلين من أهل الإسلام إنما يجرهم إليها ويؤزهم عليها ويحدوهم إليها هو الشيطان، من أجل أن يقع السوء في قلوب المؤمنين والحزن. وهذا يدلنا على أن الشيطان حريص على إيصال الأذى إلى قلوب الناس بأي سبب من الأسباب، وأنه لا يألو جهدا في إيصال الشر إليك. ولذلك قال هنا إنما النجوى أي هذا التناجي والتسارع الذي يقع بين المتحدثين منكم وفيه مخالفة لشرع الله عز وجل هذا من الشيطان، فيجب على الناس أن يعلموا أنه من الشيطان. ولذلك قال ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء، يعني إنما كان هذا التناجي من تسويل الشيطان وتزيينه من أجل أن يحزن به المؤمنين ويوصل إليهم به الضرر، والضرر هنا ضرر نفسي. ولذلك قال وليس بضارهم شيئا أي لا يضرهم شيئا، يعني يا أيها المؤمنون لن يضركم هذا الذي يتناجى به هؤلاء ولن يوصل إليكم شيئا من السوء، ولكن فيه أذى كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إيش أذى كبيرا. فهو أذى يعني يؤذي الإنسان ويقلقه، لكن ينبغي للمؤمن ألا يلتفت وألا ينظر ويعلم أن الله ناصر دينه ومعز أولياءه، وأن هذا التناجي ما هو إلا نفث مصدور من الشيطان وأوليائه. وهم متى يتناجون يا إخواني؟ متى يتناجون ويتكلمون بهذه الأحاديث التي يسيئون بها إلى أهل الإيمان؟ عندما يرون أهل الإيمان في علو وفي عز ونصر وفي كل يوم يتقدمون تبدأ التناجي بينهم وتبدأ مؤامراتهم. أما إذا كانت لهم الدولة ولهم الشأن فأهل الإيمان أحقر في عيونهم من أن يلتفتوا إليه وأن يتحدثوا أو يشغلوا أنفسهم به، لكنهم ينشغلون بهم إذا صار لأهل الإيمان شأن. ولذلك قال الله عز وجل وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله يعني إلا أن يأذن الله بضار ويقدره على عباده فإنه قد قدره، وليس لأن هؤلاء قد تحدثوا به أو أرادوا أن يسيئوا إلى أهل الإيمان. فليكن إيمانكم بالقدر وبفعل الله عز وجل وليس بما يتسارع فيه هؤلاء. إذن يا إخواني هذه وصية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لنا بأن لا نلتفت إلى هذه الأحاديث والمسارات والتناجي والمؤامرات التي تحاك ضدنا ويسوءنا أمرها، فإنه لن يقع شيء منها إلا بإذن الله. وإذا كان لن يقع شيء منها إلا بإذن الله فإنه يجب علينا أن نلجأ إلى الله في دفع الضر عنا وفي جلب الخير لنا، لأن هؤلاء مهما خططوا وتآمروا وتناجوا لن يضرنا، لن يضرنا، وهذا ملحظ عظيم جدا. ولذلك نحن يجب علينا يا إخواني أن نفكر دائما أمام ولا نفكر إلى هؤلاء. صحيح أننا إذا سمعنا شيئا نأخذ العدة ونحتار، لكن لا نتوقف عن دعوتنا ولا عن نصرة ديننا ولا عن أخوتنا ولا عن جهادنا في سبيل ربنا سبحانه وتعالى، بحجة أن هؤلاء يتحدثون ويتكلمون ويقولون، فإن هذا ليس مما أوصى الله سبحانه وتعالى أو ليس من الأخ بوصية الله عز وجل العظيمة في هذا الباب. إذن هذا التناجي من الشيطان هو الذي يزين لهؤلاء المفسدين ولمن يسير على شاكلتهم من أهل الغفلة من المسلمين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإن قلت هل الشيطان يفرح بمساءة المؤمن وإيصال الضرر إليه ولو لم يكن فيه ضلال له؟ قل نعم، هذه من عادات إبليس. فإبليس عدو لنا كما يقولون في التعبير المعاصر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبعض الناس يقدم عداوة النفس على عداوة الشيطان، وليس الأمر كذلك، بل عداوة الشيطان للإنسان أشد من كل شيء، فهو الذي يستخدم النفس والهوى والنساء والمال والدنيا والجاه وغيرها، يستخدمها في إغلال الإنسان ويسعى جهده ولا يخل ولا يمل حتى يرضي الإنسان ويدخله معه في النار، صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن الشيطان يريد إيصال أذى بنا بأي وسيلة ما ذكره الله عز وجل في قصة يوسف، عندما قال جل وعلا: وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى الشيطان هذا السجين الذي أطلق وصار في خدمة الملك، أنساه أن يذكر قصة يوسف وخبر يوسف للملك، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. فانظر كيف إبليس درجة اشتغل على ذاك السجين حتى أنساه أمر يوسف، فلم يتحدث به ولم يذكره للملك. وفي قصة موسى عندما رحل إلى الخضر وكان مع يوشع بن نون، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فلما قال أي قال: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فهذا الرجل وهو يوشع بن نون وكله موسى بأن يحفظ الحوت، وقال له: متى رأيت الحوت قد دبت فيه الحياة فدخل في البحر أخبرني فإننا سنجد الخبر هناك. فرأى يوشع الحوت وهو يدب ويدخل في الماء، ونسي أن يخبر موسى عليه الصلاة والسلام بالذي رأى، حتى سار يوما وليلة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، أي هذا السفر الجديد، لقينا منه تعب، لم نلقه من كافة سفرنا منذ أن خرجنا من قومنا. فقال يوشع قال: إني إيش؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني ليلة البارحة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فانظروا يا إخواني كيف أن الشيطان حريص على إيصال الأذى إلينا بكل وسيلة. ولذلك يقول ورد في الحديث أنه ما من مولود إلا وينخسه الشيطان في جنبه أو في بطنه، فلذلك يبكي الطفل أول ما ينزل من بطن أمه هذا البكاء من نخسة الشيطان. قال إلا ما كان من مريم وابنها، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنهما سلما من هذه النخسة ببركة دعاء أم مريم لها لما قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقبل الله عز وجل ذلك منها فأعادها من الشيطان، فلم يرخصها عند الولادة، ولم ينخس أيضا مولودها وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عند ولادته. قال وليس بضارهم شيئا، وشيئا هنا يا إخواني نكرة في سياق النفي، ها، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني أن هذا التناجي وهذه المؤامرات والمخططات وكل ما يريد الأعداء أن يحكوه لأهل الإسلام لن يضرهم شيئا أدنى شيء إلا أن يأذن الله بشيء. فإذا أذن الله بشيء فذلك من إذنه وتقديره وليس من كيد هؤلاء وفعلهم. والإذن يا إخواني يأتي في القرآن على وجهين، إذن شرعي كما في قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأذن هنا هذا إذن إيش؟ شرعي. ويأتي الإذن بمعنى الإذن الكوني القدري كما في هذه الآية وكما في قول الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي بتقديره القدر السابق في اللوح المحفوظ الذي لا يمكن أن يتجاوزه أحد من الخلق. كذلك قال الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم قال الله عز وجل بعد أن بين أن التصرف كله بيده وأن هذا التناجي الذي يحصل من هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود لن يضر المؤمنين شيئا، فعليهم أن يعتمدوا على الله وأن يعلموا أن التصرف كله من الله. ماذا قال؟ قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لاحظوا يا إخواني كيف جاءت صيغة الأمر بالتوكل في هذه الآية، جاءت بصيغة الحصر لأنه قال وعلى الله يعني لا على غيره، فقدم الجار والمجرور على الجملة كلها. ولو كانت الجملة بطريقتها المعهودة لقال فتوكلوا على الله أو فليتوكل المؤمنون على الله، ولكنه قدم ما حقه التأخير من أجل أن يدل على الحصر، من أجل أن يدل على الحصر، يعني توكلوا على الله لا على أحد سواه. ولذلك ما جاءت صيغ التوكل في القرآن إلا على هذا النحو وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهلم جرا. والتوكل هو التفويض، يعني أن تفوض أمورك لله وتعلم أن جميع الأمور بيد الله، أن التصرف منه وأن التدبير بيده وأن الملك له وأنه سبحانه وتعالى بيده مقادير الأشياء وأنه يرزق من يشاء وأنه يفطر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهب الملك لمن يشاء وينزع الملك لمن يشاء. فإذا امتلأ قلبك بذلك فوضت الأمور لله سبحانه وتعالى، وعلمت أن العباد ليس بأيديهم شيء وأنهم لا يستطيعون التصرف في شيء وإنما هم أسباب. فعلى المؤمن أن يتوكل على الله. والتوكل حقيقته الشرعية مبنية من ركنين: أن تعتمد على الله وتعلم أنه لا يكون شيء إلا بأمر الله وتقديره وتدبيره، وأن تأخذ بالأسباب المتاحة لك التي أمرك الله شرعا أن تأخذ بها، فعند ذلك يتم التوكل ويصح. وعليه من توكل التوكل الناقص فإنه يعتبر مذموما. ومنهم أهل اليمن، ليس المعاصرين، ولكن أول ما جاء الإسلام أرادوا الحج ولم يأخذوا زادا، فقيل ألا تأخذون زادا؟ قالوا نحن المتوكلون، أي نحن نخرج الحج بالتوكل من دون أن نأخذ زادا ولا رزقا ولا معاشا ولا شيئا من ذلك. يعني توكلوا على أزواج غيرهم، فأنزل الله عز وجل في حقهم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأمر الله بالتزود. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ناقة أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وإيش؟ وتوكل. يعني افعل ما أمرك الله به من الأسباب وفوض الأمور إلى الله، وهذا هو المطلوب. فتفعل السبب ثم تكل الأمور إلى الله، تعلم أن السبب هذا إذا أراد الله أن ينفع نفع، وإذا أراد الله عز وجل أن لا ينفع لم ينفع، وإذا أراد الله أن يتحول هذا السبب إلى ضرر تحول إلى ضرر، أليس كذلك يا إخواني؟ فهذه أسباب لا بد من القيام بها. ولذلك لو أن إنسانا دعا الله بأن يرزقه ولدا ولم يتزوج أو لا يريد أن يتزوج، قلنا له: أنت مخطئ. أن تفعل السبب بأن تتزوج وتجتهد في طلب الولد وتسأل الله عن الولد، تعلم أن الولد لا يأتي إلا من عند الله. كذلك لو أن إنسانا سأل الله أن يجعل له هذه الأرض البيضاء زروعا وثمارا وأشجارا وبساتين، هل تكون كذلك وهو لم يسعى في سقيها ولا في حرثها ولا في بذرها ولا في العناية بها؟ لا يمكن ذلك. واليوم يا إخواني تبدل مفهوم التوكل إلى مفهوم التواكل، تواكل عجزي. يقول لك: يا أخي سو كذا وتوكل. طيب أتوكل وأنا سويت الأسباب ولا ما سويتها؟ لا بد أن تنتبه لهذا يا إخوان. التوكل أن تفعل جميع الأسباب المتاحة لك والتي يحصل بها تحقيق المطلوب، ثم تعلم أن هذه الأسباب لا توصل إلى المطلوب إلا بإذن الله، وتكل ما لا تقدر عليه إلى الله. تكل ما لا تقدر عليه إلى الله، هذه حقيقة التوكل في الإسلام. ما أخرج إلى الجهاد في سبيل الله عاريا بدون سلاح وأقول أنا متوكل على الله، ولا أيضا أتمنى أن أكون طالب علم كبير ويرجع إلي ويستمع إلى قولي وأفتي الناس وأرشدهم، وأنا لا أستمع إلى دروس العلم ولا أجلس عند العلماء ولا أقرأ في الكتب ولا أسمع الأشرطة ولا أحضر المحاضرات ولا أزيل الجهل عن نفسي، هذا غير صحيح. بل أفعل السبب وأتوكل على الله. وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نرسخها في أذهان الناس. كثيرون يا إخواني يشيعون مبدأ ينسب إلى التوكل الشرعي، والتوكل الشرعي منه بريء، ويقول لك: يا أخي أبدا افعل أمور عشوائية، يسمونها الفوضى الخلاقة، افعل أمور عشوائية يحدث شيء ويبارك الله في جنودك. أو صحيح لابد أن نخطط ورتب، نفعل أسباب نأتيها من أبوابها، نجتهد فيها ونبذل كل ما في وسعنا، ثم نعلم أن هذه الأسباب التي بذلناها لا يمكن أن توصل إلى المقصود إلا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر يا إخواني خرج كذا بس في وضع النهار، قال أنا متوكل على الله، قال لأبو بكر يا أبو بكر توكل على الله، دعنا نخرج أمام المشركين ونمضي. هل قال هكذا يا إخواني؟ لا، اتخذ كل الأسباب والاحتياطات التي تمنع وصول الأذى إليه والتي تخفي وتعفي أثره على المشركين، وذهب إلى الجهة الجنوبية من مكة في غار ثور، وما كان فيه 3 أيام، وجعل عامر بن فهيرة يمر بالغنم على الطريق حتى يعمي الطريق على أسماء وهي تذهب وتجيء لهم بالطعام. وبعد ذلك خرج من طريق يتوقع أن المشركين لا ينتبهون له، وكان يمشي في الليل ويظل في النهار، يعني يبقى في النهار لا يتحرك عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من أجل أن يحقق المقصود وهو متوكل على الله، بل هو سيد المتوكلين على الله عز وجل. بعضهم مثلا بعض الشباب يقول أنا أطيل في هذا المعنى لأني أرى أن الحقائق أصبحت مع الأسف سيئة، ولنا الشباب الملتزم أحيانا يقول مثلا لا تذاكر توكل على الله، ادخل امتحان وتوكل على الله، كيف ما يصير، ولا افعل كذا وتوكل على الله، يعني ادخل الشيء الفلاني متوكل، لا افعل كل الاسباب، هذا هو التوكل الشرعي، اعقلها وتوكل. ايش معنى اعقلها؟ يعني ضع العقال بالناقه وتوكل على الله في ان يكون هذا العقال حافظا لناقتك من الشروط، فلا بد ان يكون منك شيء. وهذا المفهوم يا اخواني ليس في التوكل بل حتى في امور اخرى مثل الهدايه، بعض الناس يقول هدايه من الله، صحيح هدايه من الله، لكن انت لك سبب فيها، ها؟ والذين ايش اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه، انت لك فيها دور. قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اولا بدا بمشيئتك، لا بد من اختيارك ولا بد من عزمتك وارادتك وسعيك وقصدك، ثم ياتي من بعد ذلك توفيق الله، والله سبحانه وتعالى رتب الامور هكذا حتى يعلم ان العبد مختار وانه يطلب الهدايه بنفسه او يرفضها بنفسه. قال الله عز وجل فلما زاغوا ايش ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك يا اخواني بعض الشباب تقول له يا فلان الله يهديك استقم على امر الله، قال والله ودي اهتدي بس ما لك الهدايه. هو يظن الهدايه مسحوق معين او حبيبات ياكلها الانسان ويصبح بها مبتليا، او حلم في نوم ينام الانسان وهو على ضلالته وعازم على معاصيه ومآسيه، ثم يدري الا وقد اهتدى الصباح خرج وقد اقلعت عنه الذنوب والمعاصي والنفاق والشكوك والشبهات والشهوات وحلت بدلها الهدايات. هذا غير صحيح، بل لابد من سعيك. يا من تريد الهداية اسعى إلى المسجد، اجلس في مجالس العلم، اسمع القرآن، جالس الصالحين، اقرأ كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تأتيك الهداية. رحمة السماء تأتي ملتئمة ومجتمعة مع أسباب من الأرض، مع أسباب من الأرض، حتى ولو كانت هذه الأسباب زهيدة وغاية في البساطة. ماذا قال الله عز وجل لمريم؟ قال وهزي إليك إيش بجذع النخلة. يا إخواني جذع النخلة من يهزه؟ أنا أسألكم في أحد يستطيع يهز جذع النخلة منكم؟ أنتم أيها الرجال الأقوياء دعوا مريم التي كانت في حالة مخاض، يعني هي امرأة ضعيفة وفي حال إيش؟ في حال مخاض، يعني في حال نادى، والله عز وجل يقول لها ايش وهزي اليك بجذع النخلة. لا بد يكون من العبد شيء حتى تأتي الرحمة ويأتي العون والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنة. أليس الله قادرا على أن يابها التمر والرطب من دون أن تهز جذع النخلة؟ ولكن يؤكد الله عز وجل لنا أن الأمور تأتي بإيش؟ بامتزاج فعل آدم يكون معه توفيق ورحمة إلهية. ولا بد ولا بد من هذا. والله عز وجل قد يخلق هذا الأمر ليعلم العباد أنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء الذي بيده كل شيء. يا إخواني أشيع هذا المفهوم في الناس، لأن كثيرين من الناس قد فهموا هذا الأمر مغلوطا وأساءوا إلى الشرع وأساءوا إلى السنن، لأن السنن الكونية ما تحابيها. يا إخواني حتى أهل الإيمان إذا لم يعتنوا بأجسادهم أبدا تكلف أجسادهم، وهم أهل الإيمان والصدق والصلاح، لأن الجسد يحتاج إلى عناية لكي يخدمه ويقوم معه تمتد خدماته إلى فترات طويلة، لأن هذه سنة إلهية. لا بد تقدم شيء، قدم ليقدم لك، اعمل لتنزل عليك رحمة ربك سبحانه وتعالى. وهذا المجر. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله له، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ذكر الطبري رحمه الله عن قتادة وابن زيد على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومقاتل وغيرهم من التابعين ومفسريهم أن الصحابة كانوا إذا كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بمجالسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء أحد لم يقوم ولم يتزحزح ولم يتحرك، لأن كل واحد يقول هذا مكان يساوي الدنيا كلها، فلا أتحرك من مكاني ولا أتزحزح منه ولا أفسح ولا أفعل شيئا. فأنزل الله عز وجل لهم هذا الأدب العظيم يعلمهم إياه، وهو أنه ينبغي لهم إذا كانوا في مجلس فقدم عليهم قادم أن يتأدبوا مع هذا القادم، فلا يجرحوا مشاعره بل يفسحوا له في المجلس حتى يجد مكانا فيجلس. فصار أدبا عظيما جمع فيه بين حق الإنسان في الجلوس وبين حق أخيه في المشاركة، لأن ما قيل مثلا قم ليجلس أخوك، لا، طيب أنا ذاهب حقي وهذا مجلس خير، لا، ما تقوم ليجلس أخوك، كما أنك لا تجلس ليذهب أخوك، ولكن تفسحوا وإيش وتوسعوا. فصار هذا أدبا من آداب المؤمنين يتأدبون به في مجالسهم مع بعض، ورحمة من الله عز وجل لنا في أن يعلمنا هذه الأخلاق الجميلة ويأمرنا بها ليصبح ليس لأحد منا في القيام بهذا الواجب. ولذلك إذا جاء دخل علينا داخل نقول له تفضل، ثم نتزحزح قليلا ليتسع له المكان ويجد مكانا. وكم يا إخواني جئنا إلى مجالس كانت مكتظة بأهلها، فلما دخل الداخل الناس يعني تفسحوا ففسح الله عز وجل لهم وصار المجلس يتسع لهم ولمن قدم عليهم. وهذا كثير، بل حتى في صعود الصلاة إذا وقف الناس الصلاة أحيانا يكون الناس قد التصقوا ببعضهم، فيأتي الإنسان يريد أن يدخل في الصف فيتزحزح له الناس قليلا، ثم بعد قليل إذا المكان قد اتسع ودخل في هذا الشخص ولم يشعر الآخرون بالضيف. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا يدل على أن ما سنؤمر به في هذه الآية من أوصاف المؤمنين ومن مقتضيات الإيمان، فعلينا أن نسارع له وأن نجتهد فيه وأن نقوم بتحقيقه. إذا قيل لكم تفسحوا، ولاحظوا التعبير، إذا قيل يعني لا يلزم أن يقول لكم رسول الله أو يقول لكم أمير المؤمنين أو يقول لكم أحد من علماء المسلمين، لا، أي واحد يقول. دخل إنسان علينا من السوق، يعني من الناس الذين لا يؤمن بهم، فقال تفسحوا يا إخوانا، يجب علينا أن نتفسح وألا نحفر مكان هذا الأخ، لأن له علينا حق الأخوة. إذا قيل لكم، هذا سر التعبير بقيل، ما هو إذا قال لكم رسول الله ولا إذا قال لكم أولو الأمر منكم، لا، إذا قيل، أي قال. وهذه تذكرني بقول الله عز وجل فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إيش؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فلو أنك طرحت باب غيبك فسمعت من خلف الباب يقول ارجع، ما تقول والله الصوت هذا غريب عليك، هذا مو صوت صاحب البيت، هذا صوت انسان غريب، لا، ما ارجع حتى اتاكد ان الذي قال لي ارجع هو صاحب البيت. يمكن يكون طفل ياتي يقول ارجع، ولا بعض مشهور مثلا، او غيرها من العبارات التي يفهم منها رد الطارق. فيجب عليك في هذه الحالة أن ترجع ولا تتساءل، تقول لا، ما أرجع حتى أعلم أن الذي ردني وأرجعني هو صاحب المنزل المسؤول عنه أو الذي أطلبه. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وهذه مثلها أيضا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، افسح أي ليفسح كل واحد منكم حتى يجد هذا القادم مكانه. ثم انظر إلى البشارة مباشرة تأتي من الله عز وجل، وهي أن الله يفسح لكم. يفسح لماذا؟ أي أخوان، يفسح لكم في قلوبكم، تصبح القلوب سليمة طيبة، ويفسح لكم في مجالسكم، ويفسح لكم في دوركم، ويفسح لكم في حياتكم، ويفسح لكم في أموالكم، ويفسح لكم في كل ما يسمح به هذا اللفظ ويدخله مما يحتاجه الإنسان. يعني كما تدين تدان، فإذا فسحت لإخوانك فسح الله لك. أما إذا ظننت ولم تتزحزح وضيقت على أخيك ولم تبرح فتحرم من هذا الأمر. وهنا يا إخواني أذكر بما يحصل أحيانا في الحرمين أو في بعض المساجد، مساجد الجمعة، أنه بعد ما يضيق المسجد ويبدأ الناس في الصلاة خارج المسجد ويصل الناس إلى حر الشمس، يأتي بعض الناس ويدخل الداخل يبحث عن مكان لأنه لا يجد مكانه. فأنت جالس متردع وتريد أن تتبحبح في مكانك حتى تأخذ راحتك ولا تشعر بالمضايقة، فيأتي هذا المسكين يقول افسح لي يا أخي، يا أخي إذا كنت تريد الصف الأول ولا تريد الظل بكر، تعال مبكرا. قل لا، انتبه، هذا يجرح هذا الأخ ويؤذيه، ينبغي لك إن كنت تجد ساعة أن تفسح. صحيح لك الحق في أن ترد لو كنت تعلم أن هناك مكان، لأن بعض الناس يجي آخر الناس ويريد أن يكون في الصف الأول، هذا ينبغي أن يؤدب، يقال له يا أخي ارجع، بارك الله فيك، إذا كنت حريص على الصف الأول أتقدم. الآن المسجد فاضي ما في أحد، فلماذا هذا الحرص، حرص على أكتافه؟ لما يصل لكن ترى أنت أنه هناك ضيق والناس تبحث عن أي مكان لتجلس فيه. ينبغي لك أن تتعاون مع إخوانك حتى تحقق هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. يمكن تكون عندك مشكلة أو كربة أو عقبة من العقبات، فيفسح الله لك فيها بسبب فسحك لأخيك عندما تجاوزت له في المكان، رفعت رجلا أو انضممت إلى بعضك حتى يجده مكانا يصلي فيه أو يجلس فيه. فلنأخذ هذا يا إخواني في الاعتبار. قال فافسحوا يفسح الله لكم. وقد ورد الحديث الذي رواه ابن عمر وأخرجه الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال الله عز وجل: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قرئت وإذا قيل انشزوا فانشزوا، والنشز هو المرتفع من المكان، ومنه النشوز. امرأة الناشز قد ترفعت على زوجها فهو مأخوذ من الارتفاع بشكل عام. وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا، فارتفعوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا، قوموا. هذا أمر للمؤمنين إذا أمروا أن يقوموا أن يقوموا، وذلك في أحوال كثيرة، مثل أن يكون الجالسون في المكان قد أخذوا حظهم من السؤال وحظهم من العلم الذي يريدونه من العالم أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا للعالم أو للرسول أو لمن كان أميرا لذلك المجلس أن يقول لهؤلاء الجالسين: يا إخواني قوموا ليأتي إخوانكم فيأخذوا حظا كما أخذتم أنتم. فهنا ينبغي على هؤلاء الجالسين أن يقوموا. وأحيانا مثلا قد يكون القائل لذلك هو صاحب الدار، ويكون قد أطعم الناس وأعطاهم ما يستحقون، ثم جلسوا يريدون أن يتسامروا وأن يتحدثوا وأن يسهروا، وهو لا يطيق ذلك لأنه يريد أن يتفرغ لشغله أو لبيته أو يصلح شأنه. فقال: يا إخواني انفضوا اخرجوا. ينبغي عليهم أن يبادروا فيخرجوا، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب، قال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. الله عز وجل أمر المؤمنين بأن إذا قضوا حاجتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعموا في بيته أن لا يبقوا، لأن أهله ينتظرون في الخارج، ينتظرون هؤلاء الأضياف أن يخرجوا حتى يدخلوا البيت. فلا يليق بكم أن تتفسحوا وتتوسعوا وأن تستأثروا بالمكان وهناك من يريد الدخول. أحيانا يكون القاعد بحاجة إلى أن يجتمع بعض الناس الموجودين دون آخرين، فيؤمر هؤلاء الآخرون بالخروج، فينبغي عليهم أن يخرجوا ولا يحصل في نفوسهم شيء. وأحيانا يكون القادمون من أهل العلم وأهل الفضل، فيضطر صاحب المجلس أو القائد أو الإمام أو الرسول إلى أن يقول لبعض الجالسين: قوموا حتى يأتي هؤلاء، فإنهم من أهل الفضل والمنزلة، لأجل أن يجلسوا، لأن الله عز وجل قد جعل لهم مزية وفضلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستشيره وهم يتلقون العلم. قد يكون هؤلاء الجالسون من الجهلاء أو ممن لا يفهم كثيرا مما يقال في هذا المجلس، فيقال لهم: قوموا ودعوا هؤلاء يجلسوا ولا يقع في نفوسكم شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قد فضلهم وجعل لهم مزية، وهذا الفضل الذي أصابهم كان بسعيهم وكدهم واجتهادهم، فلهم من السابقة ولهم من الجهد ولهم من البذل ولهم من الفضل ما يجعل لهم مزية حتى يقدموا في المجالس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس أبو بكر عن يمين وعمر عن يساره وعلي وعثمان بين يديه، ويقدم هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إلى أن يجالسه هؤلاء، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم سيتولون أمور الأمة من بعده وأنهم سيكونون قادة، وهؤلاء القادة بحاجة إلى أن يتلقوا من رسول الله وأن ينتفعوا بكلامه ومجالسته وسؤاله وتلقي العلم على يديه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل ارتفعوا فارتفعوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت عندما جاء بعض أهل الفضل من أصحاب رسول الله، فوجدوا المجلس قد اكتظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يرتفعوا حتى يجلس هؤلاء لأنهم أحق منهم بالمجلس. قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، وهذا من رفع الله للمؤمنين أو لأهل العلم أن الله ميزهم بالمجالس التي تكون على أقدارهم، وهذا من إنزال الناس إيش منازله. ومثال ذلك يا إخواني، مثلا إذا جاء صار عندنا حفل أو مثلا شيء من هذا القبيل، نحجز مقاعد في المقدمة لأولي الفضل من الكبار والعلماء والمؤثرين والدعاة في الأمة لنميزهم. هو معقول يأتي واحد فارغ ما عنده شغل ولا مشغل وجالس من الظهر وهو في المنصة في أول مقعد، فإذا جاء أهل الفضل لم يجدوا مكانا؟ صحيح أن هذا ليس من الأدب. فنقول لهذا الأخ تفضل بارك الله فيك في المجلس الفلاني، وهذا يجلس فيه فلان لأجل أن يميز أهل العلم. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الآية تذكر دائما لإخواني في فضل أهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم مزية عظيمة، وأن الله قد رفع أقدارهم في الدنيا وسيرفع أقدارهم في الآخرة. قال الله عز وجل وهو يذكر أعظم شيء يستشهد عليه وهو التوحيد، قال شهد الله، الله شهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إيش شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، فلم يستشهد من البشر إلا أولو العلم، يعني لم يرضى بالشهادة له بالتوحيد إلا بنفسه وبالملائكة وبأولي العلم، مما يدل على أن أولي العلم هم أعلى الناس منزلة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. ولاحظوا هنا يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كلمة النحو، قال فضل العابد على العابد كفضلي على أبنائه. الآن المقارنة ليست بين المفاضلة ليست بين الرسول وبين أدنى شخص، يعني بين العالم وبين الجاهل، لا، بين العالم والعابد، والعابد له مزية في الأمة. إذن ما هو فضل العالم على الجاهل؟ إذا كان فضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى من كان يحدثه، إذن ففضله أو فضل العالم على سائر الأمة فضل كبير ومقداره عظيم، وفي هذا حث لي ولك ولكل مسلم ومسلمة أن نجتهد في طلب العلم وأن نحرص عليه وأن لا نؤثر عليه شيئا، وأن نحرص على العلم النافع الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحرص على العمل به. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونكر الدرجات كما يقول العلماء لأجل أن يبين أنها عظيمة، فهذا التنكير للتعظيم. مثل ما قال الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه إيش؟ أجرا عظيما. نكر الأجر ووصفه بأنه عظيم ليدل على أنه شيء كبير جدا لا يقادر قدره ولا يعلم منتهاه وثق له إلا الله سبحانه وتعالى. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ولما قال أوتوا العلم دلنا ذلك على أن العلم يؤتيه الله عز وجل من يشاء لعباده، وأنه ينبغي لنا أن نعلم أننا لا نستطيع أن نصل إلى العلم إلا بالله، فالله هو الذي يؤتي وهو الذي يفضل وهو الذي يؤثر سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن العلم يا إخواني ما يصل إليه الإنسان بكثرة الحفظ ولا بكثرة القراءة، وإنما بالتوفيق والفهم الذي يلقيه الله عز وجل على قلب العبد المؤمن. فإذا امتلأ قلب المؤمن بالتقوى والخوف من الله والعمل بما أعطي من العلم القليل نور الله قلبه، وإذا استنار قلبه فهم مسائل الشريعة وفهم مراد الله وعرف مقاصد الشريعة وصل إلى المقصود من أقرب طريق. وهذا ما نلاحظه يا إخوان في علماء وعلماء، رأيناهم ورأينا كيف أنهم يصلون إلى علم كثير وعميق وهم أقل جهدا وأقل كلفة من أولئك الذين يحفظون الآثار والمتون والمنظومات والمقالات ويقرؤون في كتب أهل الإسلام وكتب غيرهم وعندهم مكتبات ضخمة وغير ذلك. كل هذا بتوفيق الله عز وجل. ولذلك قال الإمام مالك أو قال الشافعي: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب المؤمن فتجده يهتدي إلى الحق في المسائل اهتداء عجيبا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون فيه بين الحق والباطل، ولذلك ما تلتبس عليهم مسائل. حتى قال العلماء قالوا: إن الفتنة إذا أقبلت رآها العلماء فإذا أدبرت رآها كل الناس. صحيح، إذا أقبلت الفتنة رآها العلماء حذروا منها وعلموا وراء هذه الفتنة شر عظيم، فإذا أدبرت رآها كل الناس. فهم لهم ميزة في أنهم يكشفون ما وراء العالم الذي يراه الناس بسبب ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من التقوى والنور الإلهي الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. ولذلك قال الشافعي أبياته المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا يأتي سؤال، وهو: ما مناسبة ذكر رفعة أهل الإيمان والعلم في هذه الآية التي أمر الله فيها عز وجل بالتفسح في المجالس وأمر فيها القيام عندما نؤمر بالقيام؟ فيقال إن المناسبة بين ذكر مكانة أهل الإيمان والعلم وبين الأمر بالتفسح في المجالس والارتفاع منها وآداب المجالس من وجوه عديدة. الوجه الأول الإشارة والتنبيه
إلى أن من أهم المجالس إن لم يكن أهمها مجالس الإيمان والعلم، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول أحدهم للآخر اجلس بنا نؤمن ساعة. فمن أعظم المجالس التي تزيدك إيمانا ويجعلها الله عز وجل سببا في استقامتك وتذكرك للمهم الذي خلقت من أجله هو هذه المجالس، مجالس العلم والإيمان، هذا هو أهم شيء. فلما ذكر الله المجالس وآدابها قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أن أعظم المجالس التي تجلسونها تفيدون عليها تهتمون بها هي مجالس العلم والإيمان، ولا ينبغي أن تكون مجالسكم بغير ذلك. وأما الوجه الثاني من أوجه المناسبة بين ذكر رفعة أهل العلم والإيمان وبين آداب المجالس فهو بيان أن التأدب بآداب المجالس من التفسح والارتفاع عند الحاجة وغير ذلك إنما هو من صفات أهل العلم والإيمان، فهم الذين إذا دخل عليهم داخل تفسحوا في المجالس يطلبون أن يفسح الله لهم، وإذا قيل لهم ارتفعوا ارتفعوا، فهم مؤدبون بهذه الآداب. من تأدب بها فعنده من العلم وعنده من مقتضيات الإيمان ما يجعله في محل رفيع. والوجه الثالث من أوجه المناسبة الإشارة إلى تقديم أهل الإيمان والعلم في المجالس لفضلهم ومكانتهم بحيث تطيب أنفس الجالسين بالتفسح لهم وتقديمهم لإيمانهم وعلمهم. وقد ورد الحديث أنزل الناس منازلهم، فلما نعلم أن الله قد أمرنا بإكرام أهل العلم وتقديمهم وجعلهم في الأماكن الطيبة القريبة العالية فإن ذلك يجعل نفوسنا تطيب بأن نؤثرهم بهذه المجالس وأن نقدمهم على أنفسنا. لكن لا ينبغي أن يقام من سبق مجلسه ليجلس فيه غيره، وإنما ينبغي للمؤمن نفسه أن يتفضل هو بأن يقوم ليؤثر أهل العلم، أو في الأصل لا يجلس في المجلس الذي قد أعد لغيره من أهل العلم والفضل والسابقة والإيمان. وهنا يا إخواني تأتي مسألة وهي حكم القيام للقادم، وهذه المسألة إن شاء الله نفصل فيها في الدرس القادم ونتحدث عنها ونذكر الأحاديث الواردة فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسداد في القول والعمل.